بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب 22 من كتاب المعاملات من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، الوقف. وفيه مسألتان، أي أن هذا الباب معقود في الكلام على أحكام الوقف، وقد تضمن هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى معناه وحكمه، أي معنى الوقف وحكم الوقف. أولا، معناه الوقف، يعني أولا معناه في اللغة الوقف بمعنى الحبس، ومعناه شرعا الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله تعالى، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. هذا هو المشهور في تعريف الوقف، أنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة، فهو حبس عين، أي أن العين تكون محبوسة فلا تباع، ولكن ينتفع بما يكون من تلك العين. قالوا حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، أي مع بقاء تلك العين، وإنما يكون الانتفاع بما يكون من المنفعة من تلك العين تقربا إلى الله تعالى، أي أن الوقف إنما يكون تقربا إلى الله تعالى. لذا قيل فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، كما ذكر أن هذا هو المشهور من كلام العلماء في هذا المعنى. وبعض أهل العلم يوسع التعريف فيجعل كل ما يجاز، كل ما يجوز الانتفاع بإعارته فإنه يدخل في مسمى الوقف، يدخل في مسمى الوقف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثاله أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك، كما ذكر مثاله أن يوقف دارا. رجل يقول أوقفت هذه الدار، وهي دار يملكها، أوقفتها لله جل وعلا تقربا إلى الله جل وعلا، وأن يكون ما يخرج من تلك الدار من إجارتها تكون في سبيل الله جل وعلا، فكما ذكر قال ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك. وسيأتي معنا الكلام على شروطها، لأن في قولهم أن يوقف دارا ويؤجرها ويصرف الأجرة على المحتاجين، أي على هؤلاء الأنواع، على هؤلاء الأصناف ممن يصح الوقف لهم، ممن يصح الوقف لهم، وهم كما ذكر أن يكون على المحتاجين، أو على مساجد أو على طباعة الكتب الدينية أو على الغازين في سبيل الله أو على طلبة العلم أو على من يقوم أو على الأيتام أو ما شابه ذلك من أعمال البر. قال الثاني حكمه وأدلته. قالوا وهو أي الوقف من الأعمال المستحبة، والأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فماذا تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وكما ذكر هذا الحديث يعد أصلا في المسألة في بيان الوقف وكذلك في صفة الوقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت حبست أصلها، فإذا الوقف تحبيس الأصل. وتصدقت بها أي جعلتها صدقة، الأصل حبسته وجعلته صدقة أي ما يخرج من منافع ذلك الأصل، غير أنه لا يباع أصلها، هذا من شرط الوقف، ولا يوهب كذلك ولا يورث كذلك. إذن إذا أوقف الإنسان شيئا لله جل وعلا فإنه لا يجوز له ولا يصح منه أن يبيع ذلك الشيء الموقوف ولا أن يهبه ولا أن يورثه ولا أن يورثه لغيره أو يرثه غيره. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بهذا اللفظ إذا مات ابن آدم هو خارج الصحيح، أما الذي في صحيح مسلم بلفظ إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، الشاهد منه صدقة جارية. قالوا فالمقصود بالصدقة الجارية الوقف، لأنها صدقة مستمرة أجرها وثوابها وبرها يعود بإذن الله جل وعلا إلى الواقف، فهي صدقة جارية بجريان تلك العين التي أوقفها ذلك الواقف. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به أي المتعلقة بالوقف. قال ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية: أولا أن يكون الواقف جائز التصرف، أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا، أي أن وصف جائز التصرف أن يكون عاقلا فخرج المجنون، وأن يكون بالغا فخرج الصبي، وأن يكون حرا فخرج العبد، وأن يكون رشيدا فخرج السفيه. فما عدا العاقل البالغ الحر الرشيد فإنه لا يصح وقفه، فلا يصح وقف من مجنون ولا من صبي ولا من عبد ولا كذلك من سفيه، لأن هؤلاء غير جائزي التصرف. الثاني من الأحكام كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه وأن يعينه، هذان حكمان في هذه الفقرة ذكر حكمان. الحكم الأول أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما، بل عدة أحكام كون الوقف مما ينتفع به، هذا أمر وشرط ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الوقف أن يكون الوقف مما ينتفع به، فخرج مما لا ينتفع به أو خرج ما لا ينتفع به. مثلوا لذلك، قالوا كأن يقف مثلا حمارا هرم لا يستطيع الحمل ولا يستطاع الانتفاع به، بل قد يحصل بوقفه على الغير كلفة على ذلك الغير بالنفقة عليه. قالوا فمثل هذا لا يكون ولا يصح الوقف فيه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به، لأنه لا ينتفع به. ومن باب أولى أن يكون ذلك المنتفع به أن يكون من شيء مباح، أن يكون في الشيء المباح، لأن غير المباح من المحرمات لا ينتفع به كذلك، ولا يجوز وقفه. الشرط الثاني ها هنا قالوا مما ينتفع به انتفاعا دائما، أي من شرط الوقف كما ذكر ها هنا أن ينتفع به انتفاعا دائما. ومعنى هذا أن ما لا ينتفع به انتفاعا دائما فإنه لا يصح فيه الوقف، لا يصح فيه الوقف. يعني مثال ذلك، لو أن رجلا قال أوقفت هذا الدار لمدة عام أو لمدة 6 أشهر أو ما شابه ذلك، يقولون هذا الوقف لا يصح. لماذا؟ لأنه مؤقت، فهو ينافي معنى الوقف، لأن من شرط الوقف الديمومة، أي أن يكون دائما مستمرا. وكذلك في قوله أن ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، أي هذا كذلك شرط من الشروط المذكورة، أن يكون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه. قالوا أما ما لا يبقى عينه فلا يصح فيه الوقف، أما ما لا تبقى عينه فلا يصح فيه الوقف. ومثلوا لذلك بالطعام والشراب ونحو ذلك، لو أن إنسانا أتى بطعام وقال هذا وقف، أو بشراب وقال هذا وقف، قالوا هذا لا يصح فيه الوقف. لماذا؟ لأن عينه لا تبقى، بمجرد الآكل تذهب تلك العين، بمجرد الشرب يذهب أو تذهب تلك العين، فقالوا إذن مثل هذا لا يصح فيه الوقف. ذهب بعض أهل العلم إلى صحته، ذهب بعض أهل العلم إلى صحته، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض أهل العلم خرج كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على معنى الصدقة لا على معنى الوقف، على معنى الصدقة لا على معنى الوقف في هذه الصورة. قالوا وأن يعينه، وأن يعينه أي أن يكون الوقف معينا. قالوا فلا يصح وقف المجهول، لا يصح وقف المجهول، كأن يقول إنسان مثلا على سبيل المثال أوقفت داري وعنده عدة دور، أو أوقفت أرضي وعنده أراضي كثيرة، فقالوا مثل هذا لا يكون ولا يصح منه الوقف. لماذا؟ قالوا للجهالة بالموقوف، ومن شرط الوقف العلم بالموقوف. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل هذا الشرط أو مثل هذا الوقف يصح إن كان عنده دور متساوية من جميع الجهات، أو عنده أراضي متساوية من جميع الجهات. قالوا فمثل هذا يصح، يصح منه الوقف، ويخرج أحدها بماذا؟ بالقرعة. يعني مثلا عنده 3 دور كلها متساوية، والرجل قال أوقفت دارا، أوقفت داري أو أحد دوري، قال فمثل هذا إذا كانت جميع الدور متساوية فيقرع قرعة ويخرج أحد تلك الدور. قال لأن مثل هذا أي باب الوقف من باب الإحسان والبر، وباب الإحسان والبر يتوسع فيه لأن مبناه على المسامحة، لأن مبناه على المسامحة بخلاف البيع والشراء، فإن مبناه على المشاحة فلا بد من تعيين. وهذا القول رواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هذه مجموعة من الأحكام، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وإلى درس لاحق بإذن الله جل وعلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.